بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرج من تركته، وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر، وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب، وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ونيته شرط، والاشتراط فيه سنة، وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. لذا الكلام على شروط الحج. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وشرط لامرأة محرم أيضا. الشروط التي تقدمت وهي خمسة هذه شروط عامة للرجل والمرأة، لكن المرأة تزيد شرطا سادسا وهو وجود المحرم، فلا يجب عليها الحج إلا إذا وجد محرم. شرط المحرم هو شرط وجوب دون صحة وإجزاء. لو حجت من غير محرم حجها صحيح ومجزي عن حجة الإسلام، لكنها آثمة. ما الدليل على اشتراط المحرم؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. والحديث في الصحيحين. المحرم يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا، يكون رجل بالغ عاقل. أما الصغير فلا يصح أن يكون محرما. لماذا؟ لأن المقصد من المحرم هو صيانة المرأة، والصغير يحتاج إلى من يصونه، والمحرم في باب السفر غير باب الخلوة. فإذا وجد صغير مميز مع المرأة والرجل الأجنبي فهنا لا خلوة، فيرفع الخلوة الصغير المميز، فلا خلوة بحضوره. لكن في باب السفر لا يشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وشرط لامرأة محرم، يؤخذ منه أن الأمر مطلق، سواء كانت المرأة مع رفقة صالحة أو لوحدها أو مع رفقة دون ذلك. وهذا هو الظاهر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أفضل رفقة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والرجل أيضا مشغول بجهاد في سبيل الله، فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وأمره أن يحج مع امرأته ليكون محرما لها. فلو كان يجوز للمرأة أن تحج أو أن تسافر سفر طاعة أو سفر مباح إذا كانت مع رفقة صالحة، لكان هذا الرجل وهذه المرأة أولى بالترخيص من غيرهما. أقول ذلك لأن بعض أهل العلم يرون أن المرأة لها أن تسافر سفر طاعة مع الرفقة الصالحة، كما قلت هذا الحديث يرده، والله أعلم. من هو المحرم؟ المحرم هو الزوج، ومن تحرم عليه على التعديد بنسب أو سبب مباح. الزوج معروف، بنسب المقصود به القرابة، فقرابتها الذين تحرم عليهم كأبيها وأخيها وابن أختها وعمها، هؤلاء محارم لها. والناس عندنا يطلقون كلمة النسب يقصدون بها المصاهرة، صحيح أن المصاهرة ليست هي النسب، النسب المقصود بها القرابة انتهت الرحم. فمن تحرم عليه على التعبيد ليخرج التحريم المؤقت كزوج الأخت ومحرم عليها لكنه تحريما مؤقتا بسبب كالمصاهرة، فابن الزوج وأبو الزوج محارم للمرأة، أو الرضاعة فالابن من الرضاعة محرم للمرأة. فإن أيست منه، حينما قال فإن أيست منه، إذن الأصل أنها تنتظر، لكن لو أيست من المحرم ما الحكم؟ قال استنابت من يحج عنها كالكبير العاجز. فالكبير العاجز كما مر بنا في حديث ابن عباس عن أخي الفاضل في قصة الخدعمية قال حج عن أبيك، هي عاجزة وعجزها شرعي، الكبير أو المريض عجزه حسي، أما المرأة التي لم تجد محرما فعجزها شرعي وليس حسيا. وناخذ من قول الشيخ وشرط لامرأة محرم أيضا خطأ يفعله البعض، تجده يقوم بأخذ مجموعة من العاملات ويقوم بالحج بهن، أو بعض الناس يرسل أو يحج بامرأة تعمل عنده في البيت وهي أجنبية ولا شك أنه ليس بمحرم لها. فليظهر والله أعلم أن المرأة إذا أتت للعمل من غير محرم ولو بقيت سنين يحرم عليها أن تحج، لأنها غير مكلفة بالحج لعدم وجود المحرم، قدومها معصية. لكن ليس معناها أن نقول اذهب أيضا لمكة لأنك عاصية، لا، لكن لو ذهبت إلى مكة وحجت أو اعتمرت حجها صحيح، تبرى ذمتها وعمرتها أيضا صحيحة مع ذلك. وإن مات من لزماه أخرج من تركته، إن مات من لزماه أي لزمه الحج والعمرة. مر الخلاف في العمرة والصحيح أنها لا تلزم، أخرج أي أخرج مال وجعل شخص ينوب عن من مات ولم يحج بعد الوجوب ويعتمر من تركته. لكن إذا قلنا أن العمرة ليست واجبة على الصحيح فالواجب أن يخرج مال للحج فقط، أما العمرة فلا بد من رضا الورثة لأنها من باب التطوع وليست على سبيل الوجوب. أخرج من تركة، ما الدليل على أنه تخرج من التركة؟ في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فدين الله أحق بالقضاء، فكما أن الديون التي على الشخص تقضى فكذلك ديون الخالق تبارك وتعالى. وحينما قال أخرج من تركته، الأمر لا يخلو من حالين، أن يكون عنده تركة، فالحقوق سواء كانت للخالق أو للمخلوق مقدمة، إن بقي شيء أخذه الورثة وإن لم يبقى شيء فتقدم الواجبات والحقوق التي على الشخص للخالق تبارك وتعالى أو للمخلوقين ديون ونحوها. أما إذا لم يكن له تركة فلا يجب على أوليائه أن يحجوا عنه، لكن إن حجوا عنه أجزاء. ثم شرع في الكلام على ما يتعلق بالإحرام، قال وسنة لمريد إحرام غسل أو تيمم وتنظف. سنة لمريد إحرام، كل من أراد أن يحرم، المرأة، النفساء، والحائض، والرجل، قال سنة لمريد إحرام غسل. ما الدليل على استحباب الاغتسال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسماء بنت أميس وقد نفست في ذي الحليفة، فأمرها أن تغتسل وتستجر، هذا يدل على مشروعية اغتسال النفساء. أيضا في حديث جابر في مسلم في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أدركها عرفة وهي حائض أمرها أن تغتسل وتدخل الحج على العمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بالاغتسال، وكذلك الرجل. أو تيمم لعذر، إذا لم يستطع الاغتسال لعذر، إما لأنه لم يجد الماء أو يجد الماء لكن يتضرر باستعمال الماء، إما لمرض أو لبرد أو لغير ذلك، يقول يتيمم. لماذا يتيمم؟ من باب القياس، لأن الله عز وجل أمر بالتيمم لفاقد الطهورين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأمر الله عز وجل لمن هو محدث حدثا أصغر أو أكبر أن يتيمم إذا كان معذورا، هو الدليل. والرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يستحب له أن يتيمم. ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني رده من ثلاثة أوجه: الأول هذا غسل مستحب، فلا يستحب له التيمم كغسل الجمعة. الثاني ذكر أن المقصد من التيمم هو استباحة الصلاة ونحوها، ليس هناك استباحة عبادة. الثالث المقصد من هذا الاغتسال النظافة، يقول هنا لا يتنظف بل يزداد شعثا حينما يتيمم. فالصحيح الرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يستحب التيمم لكل غسل مستحب، سواء كان غسل جمعة أو غسل إحرام أو غير ذلك، إنما التيمم تعبد لله عز وجل في حال عدم وجود الماء لما يشترط له الطهارة. حينما قال سنة لمريد إحرام غسل وتيمم، الشخص له أحوال: الحالة الأولى أن يغتسل وهذه الأكمل، الحالة الثانية أن يتوضأ، الحال الثالثة أن يتيمم وهذا ليس مشروع، الحالة الرابعة ألا يفعل شيئا من ذلك. فالإشكال إذا كان محدثا حدثا أكبر، لو كان جنبا هل له أن يحرم وهو محدث حدثا أكبر من غير أن يغتسل؟ نعم. ما الدليل؟ القياس على النفساء. أسماء رضي الله تعالى عنها أحرمت وهي نفساء، هذا يدل على أن ليس من شرط صحة الإحرام الطهارة من الحدث. كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت بالحج وأدخلت على العمرة وهي حائط، وهو المذهب عند الحنابلة وغير الحنابلة ينصون كالشافعية والمالكية، ينصون على أن له أن يحرم وإن كان محدثا. لا شك أن هذا خلاف السنة، والأفضل والأكمل أن يغتسل، لكن الكلام في مسألة هل يصح الإحرام وهو جنوب أو لا، نقول نعم يصح أن يحرم ولو كان جنوبا. لكن نرجع مرة ثانية، إذا كان جنوب له أن يتيمم، فالتيمم ليس لأجل الغسل المستحب، إنما هو لأجل الغسل الواجب وهو الحدث. وتنظف يستحب له أن يتنظف، والفقهاء ذكروا من التنظف أخذ الظفر وأخذ الشعر الذي يستحب أخذه، نتف الإبط وحلق العانة. ولا بد أن نعلم أن المتقدمين يتكلمون عن واقع يختلف عن واقعنا. مثلا من أحرم من ذو الحليفة في السابق يحتاج إلى 10 أيام حتى يصل مكة، ثم ربما أيضا يحتاج أيام حتى يتحلل إن كان قارنا أو مفردا. فلا شك أن من يطول عليه الإحرام يقال له يستحب له أن يأخذ الشعر والظفر ونحو ذلك. أما إذا كان كحال أغلب الناس يبقى محرما غالبا اليوم واليومين والثلاثة، فيقال أخذ الشعر والظفر ليس سنة مطلقة، إنما هو سنة للحاجة. فلو أراد الشخص أن يحرم ثم كان شعره طويل أو أظافره طويلة، يقال يستحب له أن يأخذ هذه الأشياء لا لأجل الإحرام، لأنها سنة في الإحرام وغير الإحرام. أما لو كان لا يحتاج إلى أخذ هذه الأشياء فلا يقال السنة أن يقلم ويأخذ الشعر. إذن من الخطأ أنك تجد البعض حين الإحرام لا بد أن يقلم أظافره وإن كانت قصيرة، أو يأخذ الشعر الذي يستحب أخذه وإن كان قصيرا، فليس هذا من السنة، إنما هو سنة للحاجة وتطيب في بدن. يقول يستحب أن يتطيب في البدن، أي يسن له أن يطيب بدنه. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية وبيص الطيب، والمقصود به لمآن المسك، ويدل على النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وبقي الطيب حتى بعد إحرامه. وجود الطيب في البدن على قاعدة الدوام أقوى من الابتداء، فمن السنة الطيب، لكن لو لم يتطيب فالأمر على الجواز. قال وكره فيه ثوب، يقول يكره أن يطيب ثوبه. لماذا يكره؟ للخلاف في مسألة الطيب، وأيضا لما يترتب على الطيب. والرواية الثانية عند الحنابلة التحريم، وهذا هو الصحيح، هو مذهب الأحناف. مما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، وفيه ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. والزعفران هو نوع من أنواع الطيب. أيضا من يرى الكراهة يرون أنه لو خلع الثوب ثم لبسه مرة ثانية أن عليه الكفارة. المالكية والشافعية والحنفية كلهم ينصون على ذلك. الحنف من باب أولى، إنهم أصلا الحنف يرون حرمة لبس الثياب المطيبة. ومعلوم أن الرداء لابد أن يسقط، الإزار قد لا يغير لكن الرداء غالبا يسقط، فليظهر الله أعلم هو حرمة لبس الثياب المطيبة. فإذا كان في الثياب طيب يجب عليه أن يغسلها. قال وإحرام أي ويسن بإزار ورداء أبيضين. الإزار هو الذي يكون في نصف البدن الأسفل، والرداء هو الذي يوضع على المنكبين أبيضين. دليل سنية الإزار والرداء فعله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قصة الذي وقصته ناقته، قال وكفنوه في ثوبيه. أما دليل استحباب البياض، عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من خير ثيابكم البياض ألبسوها وكفنوا فيها موتاكم، فيستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين، لكن لو أحرم بغير الأبيض صح. ومر بنا الصحيح أن الألوان كلها جائزة للرجل، الخلاف في مسألة الأحمر، والصحيح الجواز وإن كان الأولى تركه. وحينما قال بإزار ورداء أبيضين هذه هي السنة، لكن لو لم يكن معه إلا ثوب واحد جل البدن وبهذا الثوب فالأمر على الجواز. المهم يتجنب الثياب التي فصلت على قدر البدن. قال عقب فريضة، يقول يستحب أن يحرم عقب فريضة. ما الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم بعد صلاة الصبح وهو في الحليفة: أتاني الليلة آت من ربي، وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره. فأحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلاة الظهر، كما في حديث ابن عباس صلى الظهر ثم أشعر ناقته فأهل. ذكر القاضي عبد الحق رحمه الله تعالى اجماع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج في حجة الوداع بعد صلاة الظهر، فلم يختلف أهل العلم في متى أهل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اختلفوا في نوع نسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعله يتيسر الإشارة إلى هذه المسألة. فإذا كان الشخص في الميقات وتيسر أن يصلي الفرض، السنة أن يحرم بعد الفرض. قال أو ركعتين في غير وقت نهي، يقول إذا لم يتيسر يستحب له أن يصلي ركعتين ثم يحرم. لماذا يصلي ركعتين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فرض أو صلاة نفل؟ بعد صلاة فرض. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن ركعتي الإحرام، لا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، ممن نص على ذلك الفيروزابادي وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالصحيح ليس هناك ركعتا إحرام، لكن لو كان من عادة الشخص أنه يصلي الوتر وأراد أن يوتر لا بأس أن يحرم بعد الوتر، أو من عادته أن يصلي الضحى، أو من عادته أنه إذا توضأ صلى ركعتي الوضوء، فلا بأس أن يصلي الصلاة التي اعتادها ثم يحرم. لكن كون نقول هناك سنة تتعلق بالإحرام وهي ركعتان، هذا يحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات التوفيق. قال في غير وقت نهي، على ما تقدم أن الحنابلة يمنعون ذوات الأسباب، ولو ثبت استحباب ركعتي الإحرام لقيل هذه من ذوات الأسباب فيصليها الشخص ولو كان وقت النهي على الصحيح، لكن هاتان الركعتان ليس لهما أصل فلا يصليهما الشخص لا في وقت نهي ولا في غير وقت نهي، والله أعلم. ثم قال الشيخ ونيته شرط، نيته أي نية الإحرام، والإحرام كما سيمر بنا إن شاء الله من أركان الحج والعمرة. نية الإحرام شرط، الإحرام في كلام العرب هو الدخول في التحريم، هذا الإحرام. أما في الشرع فالإحرام هو نية الدخول في النسك، ينوي أنه دخل في النسك، ولا تكفيه نية الحج أو نية العمرة، لأنه منذ خرج من أهله وهو ينوي الحج أو ينوي العمرة، فلا بد من نية خاصة للإحرام. والنية لا تحتاج إلى تكلف من النية، مثلا لو أن شخصا أعطاه طيب قال لا أنا أحرمت، أو لو أعطاه شخص مثلا مقلمة ظافر قال له قلم ظافرة قال لا أنا محرم، إذن هذه هي النية. وليس من النية لبس الإزار والرداء، لأنه لا تلازم بين النية وبين لبس الإزار والرداء، أحيانا الشخص قد يلبس الإزار والرداء من بيته كمن يحج أو يعتمر على الطائرة فليس بمحرم، وأحيانا الشخص قد لا يجد الإزار والرداء فينوي الإحرام وهو عليه ثيابه. تجرد من الملابس المخيطة على قدر البدان ليس هو الإحرام، إنما هو صفة من صفات الإحرام، فلا تلازم بين لبس الإزار والرداء وبين الإحرام، فربما يلبس الإزار والرداء ما ليس بمحرم، وربما لا يلبسهما من هو محرم. والاشتراط فيه سنة، والاشتراط فيه أي في الإحرام سنة. ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى صفة الاشتراط، ماذا يقول في حديث ضباعة؟ اللهم محل لي حيث حبستني، والأمر لا يتعلق بهذا اللفظ، أي لفظ قاله أجزى، اللهم إن وجد عذر يمنعني من الإكمال فأحل أو غير ذلك، فلا نتعدى الله عز وجل باللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أنه أولى لو قاله الشخص، فلو قال إن لم أستطع الإكمال، إن وجد مانع، إن منعت، إن رجعت، إلى غير ذلك من الألفاظ، فأتحلل أو محل حيث منعت أجزع. ما الدليل على الاشتراط؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، قال تريد الحج؟ قالت والله إني أجدني وجعة. قال لها النبي حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، والحديث في الصحيح. فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاشتراط، فلما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط دل ذلك على سنية الاشتراط، إذن هذا هو دليل السنية. لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بالاشتراط غير ضباعة، ولم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أهل العلم مختلفون، فبعض أهل العلم يرى أنه سنة حال الحاجة، ممن ذهب إلى شيخ الإسلام وتابعه بعض علمائنا المتأخرين رحمه الله تعالى. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الاشتراط مباح وليس بسنة، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. نقول مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قباحة، وصح الاشتراط أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قولهم، فصح عن عمر وعن عثمان وعن ابن مسعود وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، روية بإسناد ضعيف عن علي وعن عمار وعن أم سلمة. ولا يعرف خلاف في جواز الاشتراط إلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فالصحيح أنه مباح ولا نقول سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لو كان سنة لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم التحلل ليس خاصا بالاشتراط، فمن منع من إتمام النسك سواء كان حجا أو عمرة يتحلل بذبح الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيمر بنا إن شاء الله في باب الإحصاء. بعض العلم أصلا لا يرى مشروعيته، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا نقول أنه سنة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنه في عهده صلى الله عليه وسلم، إنما أرشد ضباع رضي الله تعالى عنها بسبب حاجتها، فلو لم تشترط رضي الله تعالى عنها ثم لم تستطع إتمام الحج مع أنها أتمت الحج كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، لكن لو لم تتم الحج تكون محصرة وتتحلل بذبح الهدي، فنفس أتمام السيسرة من الهدي. قال وأفضل الأنساك، شرع الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في الكلام على أنواع النسك وعلى أيضا المفاضلة بين الأنساك. وأفضل الأنساك التمتع، التمتع بين الحج والعمرة. ما هي صفة التمتع؟ قال أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. فلو أحرم قبل أشهر الحج ولو أتم في الحج، أحرم في آخر يوم من رمضان، ليس متمتعا في أشهر الحج ويفرغ منها. حينما قد يفرغ منها يمكن أن يحصر يتحلل، يمكن أن يدخل الحج على العمرة كما يسمر بنا، فليس متمتعا ويفرغ منها. ثم به أي ثم يحرم بالحج في عام أي في نفس السنة، وهم يشترطون أيضا شروط أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في قوله وعلى كل من متمتع وقار إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، ولعل تأتي الإشارة إلى الشروط التي يذكرونها في صفة كونه متمتع. هذا هو التمتع. ما هي صفة التمتع؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يبقى في مكة. هل يسافر أو لا يسافر؟ وإن قلنا له السفر، هل له السفر رجوع إلى بلده أو ليس إلى بلده؟ لا، يشير لبعض هذه المسائل. ثم أيضا يحرم بالحج في نفس السنة، هذا هو التمتع. ما الدليل على أنه أفضل الأنساك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى التمتع. من لم يسق الهدي ممن كان قارنا أو مفردا أمرهم بالتمتع، فأمرهم حينما طافوا وسعوا أمرهم أن يتحللوا، ولا ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا شيئا فاضل، فلم ينقلهم من فاضل إلى مفروض، دل على أنه أفضل الأنساك. أيضا تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عن جمع من الصحابة في الصحيحين وفي غيرهما، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي وأن يتحلل كما أمر أصحابه رضي الله تعالى عنه. وليظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنى التمتع مطلقا، إنما تمنى تمتع مقابل عدم سوق الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لم يسوقوا الهدي أن يتمتعوا. فالرواية الثانية عند الحنابلة أن القران أفضل لمن ساق الهدي، وهذا هو الصحيح. ما الدليل؟ الدليل هو الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن ابن عمر ذكرته قبل قليل في الصحيحين: صل في هذا الوادي المبارك في العقيق في ذي الحليفة وقل حجة وعمرة. فأمره ربه تبارك وتعالى أن يقرن، وقد ساق صلى الله عليه وسلم الهدي. فالصحيح أن من ساق الهدي الأفضل في حقه القران وليس التمتع، ولن ساق الهدي سواء كان الهدي معه أو أرسله. في زماننا يمكن الشخص أن يرسل الهدي بين يديه أو يذهب ثم يلحق به الهدي، يصدق على أنه ساق الهدي، فهنا يكون في حقه القران أفضل، ويكون أيضا في حقه القران واجب. وهذا القول كما ذكرت هو رواية عند الحنابلة، واختاره جمع من المحققين والمتقدمين والمتأخرين، ممن اختاره شيخ الإسلام وابن كثير وابن القيم، وهذا هو الصحيح والله أعلم. ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. قل أفضل الإفراد. ما هو الإفراد؟ يحرم بحج. ما دليل هذه الأنشاك الثلاثة اللي هو التمتع والإفراد والقران؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل. والحديث عند مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع هذه الأنساك الثلاثة، لكن الشيخ قال: ما هو الإفراد؟ أن يحرم بحج. قال: ثم بعمرة بعد أن يفرغ، يعني بعد أن يفرغ من الحج. متى سيفرغ من الحج؟ سيفرغ من الحج إما في اليوم الثاني عشر بعد الظهر أو في اليوم الثالث عشر، هذا وقت الفرغ. إذن على هذا لا يحرم بالعمرة إلا إذا فرغ من الحج. الدليل على الإفراد عرفنا، النبي صلى الله عليه وسلم خيره، قال: من أحبك بعد عائشة أن يهل بحج أي مفرد فليهل. لكن ما الدليل على استحباب العمرة بعد الحج؟ دليل الاستحباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما قرنت فقالت: يا رسول الله، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. إذن هذا دليل المشروعية، فعل عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. أيضا من النظر العمرة ليس لها وقت، فله أن يعتمر كل وقت. أيضا يقول العمرة هي من باب الخير. إذن هذه أهم أدلة من يرى استحباب العمرة بعد الفراغ من الحج. رأي الأئمة الأربعة. القول الثاني في المسألة عدم الاستحباب، دليل من النظر من الأثر. أما النظر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقته أنهم فعلوا ذلك، اعتمروا بعد الحج. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة حينما ألحت عليه، وإلا قال لها صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فلما طالبت رضي الله تعالى عنها وكانت صغيرة أدل لها النبي صلى الله عليه وسلم، يدل والله أعلم أن الأمر على الإباحة ليس محرما. لو كان محرما لم يأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فيكون كالإذن للمرأة
بالخروج للمسجد في الصلاة، فيقال الخروج مباح، فيقال والله أعلم العمرة بعد الحج مباحة لكنها ليست مستحبة كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا من النظر قد يسلكه البعض من باب التحايل حتى لا يهدي، يقول أريد أن آتي بحج وعمرة كالقارن المتمتع لكن لا أريد أن أهدي، فيفرد ثم بعد ذلك إذا فرغ من حجه اعتمر. فقد يكون هذا باب من أبواب التحايل، والله أعلم، الأصل هو إغلاق باب التحايل. أما ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ذكرت ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل إلا عن عائشة. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأمران. روى مالك بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تعتمر إذا فرغت من الحج ثم تركت. إذن عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفعل ذلك ثم تركته وبدأت تعتمر المحرم. روى ابن أبي شيبة بإسناد عن أبي يعفور أنه سأل ابن عمر عن العمرة بعد الحج، قال إن أناسا يفعلون ذلك، وإن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي أن أعتمر في ذي الحجة، والأثر إسناده صحيح. إذن ابن عمر رضي الله تعالى يخبر أن هناك أناس يعتمرون فلم ينكر عليهم رضي الله تعالى، وأخبر أنه يحب يعتمر في غير ذي الحجة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك حينما كانت تعتمر في المحرم. ابن أبي شيبة ذكر هذا الأثر، يعني أثر ابن عمر، في باب من كره الاعتمار بعد الحج، كأنه فهم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكره ذلك، وتكون كراهة تنزيه ليست كراهة تحريم. أيضا روى ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن جابر سئل عن العمرة بعد يوم التشريق قال لا بأس بذلك، كان جابر رضي الله تعالى عنه يرى الجواز. لكن كما هو معلوم رواية ابن جريج بهذا السند ابن جريج عن أبي الزبير وأبي الزبير عن جابر بعضها العلم ضعف هذه الرواية لأجل عنعنة أبي الزبير وعنعنة ابن جريج، والله أعلم. إذن على هذا الذي استقر عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى ثبت عدم الاعتمار، أما التابعون ومن بعدهم صح عنهم الأمر الاعتمار بعد الحج وعدم الاعتمار. ممن ذهب إلى عدم استحباب العمرة بعد الفرغ من الحج الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبعض العلم يرى أن هذا القول خرق للإجماع، لأن الشيخ الإسلام خالف الأئمة الأربعة ولم يقل أحد بذلك. لكن ذكرت قبل قليل أن الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كراهة ذلك كما يفهم من قول ابن عمر، وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفعل ذلك ثم تركت، وليظهر حينما تترك عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على أنها كأنها مالت إلى عدم الاستحباب، والله أعلم. فليظهر لي والله أعلم أن قول شيخ الإسلام يتماشى مع قواعد الشريعة في الأصل في العبادات التوقيف، لا سيما أن عبد الرحمن بن بكر رضي الله تعالى عنه وهو الذي كان مع أخته لم يعتمر، هذا يدل على عدم الاستحباب، والله أعلم. على هذا الإفراد أن يحرم بالحج ثم يرجع بحج فقط، هذا هو الإفراد الذي شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والقران أن يحرم بهما معا، أن يحرم بالحج والعمرة في الميقات، إن كان مر على المواقيت يحرم، وإن كان في مكة أيضا يحرم في مكانه بهما معا. في حديث ابن عباس عن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتٍ من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، فيحرم بهما جميعا، هذه الحالة الأولى. أو بها أن يحرم بالعمرة فقط كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم يدخله عليها، أي يدخل الحج عليها، قبل الشروع في طوافها، أي قبل أن يبدأ في طواف العمرة، وهذا شرط، لأنه إذا بدأ بالطواف بدأ يتحلل من العمرة، والأصل أن أعمال الحج والعمرة تكون واحدة. عليكم السلام، مساك الله بخير. قبل الشروع في طوافها، هذه صفة القران. قال يحرم بهما معا أو بها ثم يدخل عليها قبل الشروع. لو كان الأمر بالعكس، أحرم بالحج ثم أدخل على الحج العمرة، هذا عكس القران. القران قد يحرم بالعمرة ثم يدخل على الحج كعائشة، لكن لو كان الأمر بالعكس، أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج، ما الحكم؟ الحنابلة لهم روايتان، والمذهب عدم المشروعية. فعلى هذا يبقى مفرد وليس بقارن، فلا يجب عليه هدي. لماذا؟ لأن هذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في عبادة التوقيف، وأيضا هذا ليس من جنس المشروع، بل هو خلاف المشروع. المشروع إذا كان مفردا أن يتمتع. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر أن الشخص إذا أراد أن يحرم سيحرم بالتمتع، فيقول لبيك عمرة، فرغ من عمرته، إذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج، أو يحرم مفردا يقول في الميقات أو حين الإحرام لبيك حجا، أو يقرن يقول لبيك حجا وعمرة، أو يقول لبيك عمرة فيدخل الحج على العمرة. هذه ثلاثة أنواع. أيضا يجوز للشخص أن يحرم بما أحرم به غيره، وهذا يحصل كثيرا. تجد بعض الحجاج لا يعلم حكم الحج، فيلبي مثلا كتلبية صاحب السيارة أو كتلبية المرشد، لو سألت ماذا تصنع قال أنا مثل من معي بالحملة أو كالمرشد الذي معنا. ما الحكم الجواز؟ علي رضي الله تعالى عن حديث جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن معي الهادي فلا تحل. إذن علي رضي الله تعالى عنه أهل كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم بأي شيء أهل النبي صلى الله عليه وسلم. مثله أيضا أبو موسى، حديثه في البخاري ومسلم، حينما سأله قال أهللت إهلالا كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل سقت الهدي؟ قال لا. قال فأمرني أن أطوب البيت بين الصفا والمروة وأن أتحلل. إذن علي رضي الله تعالى عنه وأبو موسى رضي الله تعالى عنه أهل بنسك كنسك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يبقى قارنا، وأمر أبا موسى أن يتحلل من القران، لأنه هل كان أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل إحرامه عمرة. إذن للشخص أن يلبي حين الإحرام يقول لبيك كنسك فلان. وأيضا لو أحرم إحراما مبهما من غير تقييد، وهذا يحصل أحيانا، شخص يأتي الميقات يقول لبيك اللهم لبيك، تسأله منع النسك ما أعلم، فله ذلك ويصرفه لأي الأنساك الثلاثة. فإذا كان الشخص إذا عين النسك له أن يحوله إلى نسك آخر، فمن أحرم إحراما مبهما أيضا له يصرفه إلى أحد الأنساك الثلاثة وإن كان التمتع. هناك مسألة تتعلق بالتمتع. الشيخ رحمه الله تعالى قال وأفضل الأنساك التمتع، هل هذا على إطلاقه؟ في زماننا الشخص أحيانا قد يأتي اليوم الثامن، هل يقال للشخص يستحب له التمتع؟ المشاهد من فعل بعض الناس يأتي اليوم الثامن ثم يقول أجد الحرم فاضي، حينما يصل الميقات يلبي بالعمرة، يقول أدخل إلى الحرم وأجد الحرم خاليا فأطوف وأسعى وأقصر ثم ألبي بالحج فيكون متمتعا، هل هذا مستحب؟ أو إذا كان اليوم الثامن لا تمتع، لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إذن هناك وقت للعمرة وهناك وقت للحج، والحج يشرع في اليوم الثامن، من كان حلالا سيحرم في اليوم الثامن. إذن على هذا شخص سيحرم بالحج في اليوم الثامن، شخص سيحرم بالعمرة في اليوم الثامن، والأصل أنه لا يحرم بالعمرة، الأصل أنه في هذا الوقت أنه يحرم بالحج. هذه المسألة لم أقف على نص للمتقدمين فيها. لماذا؟ لأن هذه المسألة ليست واردة في وقت. لماذا؟ أقرب المواقيت يصله الشخص لمكة يصله بعد يومين، يعني هم يقولون مرحلتين للجمال يعني يحتاج إلى يومين. إذن يعني غير وارد عندهم أن الشخص يأتي في اليوم الثامن ثم يحرم بالعمرة، لأنه لن يصل المشي المعتاد إلا في اليوم العاشر، وقلت قد فاته الحج. فإذا تجد المتأخرين اختلفوا في هذه المسألة، لأن هي التي وردت، ونستطيع أن نقول أن هذه من النوازل. فلذلك مشايخنا المتأخرون اختلفوا. الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يرى الاستحباب لعموم النصوص وأيضا عموم نصوص الفقهاء، والشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى عدم الاستحباب. والتعليل ما ذكرته قبل قليل، لأن هذا الوقت ليس وقت إحرام بالعمرة، إنما هو وقت إحرام بالحج، فلا يستحب للشخص أن يحرم بالعمرة. وليظهر لي والله أعلم أن ما ذهب إليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى هو الأقوى من جهة النظر. على هذا الشخص الذي يأتي الميقات في اليوم الثامن أو الليلة التاسعة لا يستحب له أن يتمتع، إنما يقال إما أن تكون قارنا أو تكون مفردا والله أعلم، فلا يستحب له التمتع. إذن على هذا لا يستحب التمتع مطلقا. يقال من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، إلا إذا قدم اليوم الثامن. فإذا قدم في اليوم الثامن أو بعده، قدم ليلة التاسع ليلة عرفة، فلا يقال التمتع في حقه أفضل، إنما الأفضل في حقه الإفراد أو القران والله أعلم. ثم قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. قال وعلى كل، يعني كل من تمتع وكل من كان قارنا. إذا كان أفقيا، أفقيا نسبة مأخوذة من الأفق، والأفق هو الجهة سواء كانت تتعلق بالأرض أو بالسماء، والمقصود بالأفقي أي الذي أتى من الأفق، أي أتى من جهة خارج مكة، هذا هو الأفقي. من كان في مكة ولم يكن من أهل مكة، يعني حال في مكة، هذا لا يسمى أفقي، إنما الأفقي أتى من خارج مكة. المتمتع إذا كان من خارج مكة يجب عليه الهدي. ما الدليل؟ قول ربنا تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من أهله ليس حاضر المسجد الحرام هو الأفقي، وحاضر المسجد الحرام يدخل فيها أشياء، من كان داخل حدود الحرم، من كان في مكة ولو كان خارج حدود الحرم، لأن مكة امتدت خارج الحرم، مثلا الشرائع الآن أصبحت من مكة وإن كانت خارج الحرم. كذلك الحنابلة ينصون إذا كان مكانه دون مسافة القصر يدخل في باب حاضر المسجد الحرام. فمن كان متمتعا وليس من حاضر المسجد الحرام فيجب عليه الهدي بدلالة الكتاب وإجماع أهل العلم. قال والقارن، القارن محل خلاف، نقول خلاف عند بعض العلم كابن حزم، وإلا أهل العلم كالمجمعين على وجوب الهدي على القارن. ما دليلهم؟ الآية، يقولون القران في الحقيقة تمتع، وجه التمتع في القران أنه أدى نسكين بسفرة واحدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا من جهة اللغة يقولون يصدق أن يسمى القارن متمتعا، فلذلك يأتي أحيانا عن بعض السلف يسمون القارن متمتعا. فالقارن داخل والله أعلم في عموم النصوص. قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك. لم يقل الشيخ أحمد دم، إما أن يكون هدي كما في الآية فما استيسر من الهدي، أو سبع بدنة أو سبع بقرة بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه كما في حديث جابر. قال بشرطه، هناك شروط يذكرها الحنابلة لعل الوقت ما يتسع قسم عند هذا القدر.